تعالي الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما كل المصائب قد تهون سوى التي تركت فؤاد محمد محزونا يوم به ازدلفت علوج أمية كي تشفين من الحسين ضغونا نادى ألا هل من معين لم يجد إلا المحددة الرقاياق معينا وهوى على وجه الصعيد مبضعا ما نال تغسيلا ولا تكفينا يا وسرايا يا وبنسوته على عجف المطر تطوي سهولا في الفلا وحزويا يا 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 تقل اخويا ما هان ما هان لعبين الزمان وهان والله ما هان ما هان وليالينا المضن يحسين اسوم من روح الله فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل انتظار الفرج والمنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله الانتظار كلمة تساوق الصبر والترقب انتظار الشيء يعني أننا نترقب ذلك الشيء صابرون للقاء ذلك الشيء كما يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: فاصبر لحكم ربك، يعني انتظر حكم ربك. ففي اللغة يقولون الانتظار مساوق للصبر والترقب. هذه القضية، قضية انتظار الفرج، وردت في روايات كثيرة عندنا وعند غيرنا من المسلمين. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. وقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفضل الجهاد انتظار الفرج. وروي عنه أيضا: أفضل الأعمال انتظار الفرج، أفضل العبادة انتظار الفرج. وهذا الأمر كما أخبرتك عندنا وعند غيرنا. ما هو المراد من انتظار الفرج؟ يمكن لنا أن نقول أن هذا المصطلح، مصطلح انتظار الفرج، له معنى عام وله معنى خاص. المعنى العام أن ينتظر الإنسان الذي يعيش حالة الضيق وحالة الشدة وحالة الضنك لسبب أو آخر، أن ينتظر العون وينتظر المدد وينتظر الفرج الذي يخرجه من تلك الشدة، أن يترقب ذلك الفرج الذي سيمن الله تبارك وتعالى به عليه. أي أن الإنسان دائما يجب أن يعيش حالة الترقب لعطاء الله عز وجل، أي أن الإنسان يجب أن لا يعيش حالة اليأس، دائما ينتظر رحمة الله، ينتظر عطاء الله، ينتظر المدد من الله تبارك وتعالى مهما كانت الظروف المحيطة به ظروف شديدة. هذا معنى عام، يعني أنه مهما دارت عليك الدوائر ومهما كادك الآخرون ومهما أرادوا بك شرا، فاعلم أيها الإنسان أن لك ربا مطلعا عارفا بما يجري عليك، قادرا على أن يخلصك من كل ضيق. لو أن السماوات والأرض أرادت بالإنسان كيدا وأراد الله تبارك وتعالى أن ينجيه من ذلك ينجيه، كما لو أن كل من على الأرض، كل من في السماوات والأرض، لو أرادوا لهذا الإنسان خيرا ولم يكن الله تبارك وتعالى يريد ذلك لن يصل إليه. الأمر كله بيد الله، ما يستطيع الإنسان أن يتنفس، أن يأخذ هذا الشهيق إلا بعون الله وتسديده وحوله وقوته. ولذلك هذا في يوم من الأيام واحد أجى افترى على الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه وكذب على الإمام واختلق قضية معينة، فجيء بالإمام سلام الله تعالى عليه، قالوا له: أنت أكو كلام يقول أنك فعلت كذا وكذا، أنت تجمع أموال تريد تفعل افرض شيء محدد، شيء معين تريد تعمل انقلاب على السلطان على الوالي. فالإمام قال: من يقول؟ أين الشهود؟ قالوا له: عندنا شاهد. وين الشاهد؟ جابوا هذا الشاهد. قال له: أنت متأكد أنه أنا كما قلت أنت بهذه الأمور؟ تتشهد؟ عندك يقين في هذه الشهادة؟ قال له: نعم. هو هذا واحد دافعينه عاطيله فلوس، دافعينه علشان شنو؟ ينال من الإمام الصادق. قال له: نعم أنا أشهد. قال له: طيب تقسم بالله أنه أنا كما قلت أنت؟ هذه شهادتك تقسم عليها؟ قال: نعم أقسم بالله الذي لا. قال: لا لا لا، لحظة على كيفك، أنا أعلمك شلون تقصر. قال له قل برئت من حول الله وقوته ولجئت إلى حولي وقوتي إن كنت مفتريا على جعفر ابن محمد الصادق. يعني إذا كلامك كذب أنت تتبرأ من حول الله وقوته. فقال تلك الكلمات ما أتمها إلا وسقط على الأرض ميتا. ليش؟ لأنه الإنسان ما يقدر يحرك أنمل من أنامله إلا بحول الله تعالى وقوته. ما يستطيع هذه العين، ما يمكن أن الجفن هذا يتحرك إلا بحول الله تعالى وقوته. ومن هنا بعض الناس ما فاهمينه، بعض الناس مساكين لما يجون يتحدثون في قضية التوسل يقول أنتوا شلون تتوسلون بأهل البيت، شلون ترحون تقولون افرض اللهم إني أتوسل لك برسول الله، شلون تروحون تخلون بين رب العالمين وبين الأئمة واسطة، بينكم واسطة، تضعون الأئمة بينكم وبين الله، تضعون النبي بينكم وبين الله، الله يقول ادعوني أستجب لكم. في قضية التوسل هذا اللي دائما الناس المساكين اللي ما يعرفون أبعاد هذا الموضوع دائما يتكلمون في هذا الموضوع. نحن نقول أنه لا يوجد مؤثر في الكون إلا الله تبارك وتعالى، لا النبي ولا الإمام ولا الولي ولا أي واحد يقدر يغير في هذا الكون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فأنا لما أجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيني وبين الله وسيلة وسببا في قضاء الحوائج، أنا أتشفع برسول الله، أنا أتوسط برسول الله، مع علمي أن الله عز وجل هو الذي يجري الأمور وهو الذي يسبب الأسباب وهو الذي يقضي الحوائج. لا نبي ولا غير نبي يستطيع أن يتحرك أو يتصرف بشيء إلا بإذن الله وبمدد الله وبقوة الله تبارك وتعالى. لكن وجهي أنا مثل ما يقولون وجه هذا الإنسان أسود من كثرة الذنوب ومن كثرة البعد، فأنا أريد أن أتوجه إلى الله بوجه أبيض. وجه الأبيض وجه النبي صلى الله عليه وآله، وجه الأمة. أريد أن يكون من يطلب حاجتي من الله له مقام عند الله. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يوجد مقام يداني مقامه، أهل البيت لهم المقام العظيم. على كل حال، فإذا الإنسان في واقع الحال يجب أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو المحيط به وهو الذي يقضي حوائجه وهو الذي يتكفله ويرعاه. فأنا دائما أنتظر الفرج من الله عز وجل، هذا المعنى، المعنى العام لانتظار الفرج. لكن أكو معنى اصطلاحي إذا صح التعبير، أكو معنى خاص ذكرته الروايات الواردة عن أهل البيت وبكثرة، عن النبي صلى الله عليه وآله، عن أمير المؤمنين روحي فداه، عن الأئمة الطاهرين. ماكو إمام من أئمتنا ما تعرض لهذه القضية، وهو انتظار الفرج القادم على يد الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا الفرج الأكبر الذي يخرج الناس من الضيق الذي يعيشونه. اليوم الناس تدرك أكثر من كل يوم، تدرك معنى الضيق الذي نعيش به. شوف أنت الحياة كل مالها أفرض تتوسع ربما في التكنولوجيا، في الإعمار، في الجوانب أفرض الأخرى أكو توسع، أكو حالة من الرقي الطبي، من الرقي العلمي، من الرقي أفرض المعاشي، واضحة. لكن في نفس الوقت الناس تعيش حالة من الضيق النفسي، حالة من الضيق الروحي، حالة من الضنك الشديد. اليوم احنا ندرك أكثر من كل يوم مدى الحاجة لإمام رباني يملأ الأرض قسطا وعدلا. هذه الأرض اللي اليوم ربما هي عامرة بالتطور بالتكنولوجيا، كل يوم يطلع لنا شيء جديد، كل يوم يصدر إصدار جديد. لكن مع هذه الحالة من التطور والتكنولوجيا أنت تشوف الدماء تراق أكثر، الكرامات تصادر أكثر، أفرض كثير من العناوين المحترمة تذهب تدريجيا. ما نفعنا هذا العلم والتكنولوجيا في صناعة الإنسان؟ قدر هذا العلم والتكنولوجيا أن يصنع لنا أجهزة معينة، أن يخلي عندنا نوع من الهيمنة على الأشياء، نعم، لكن في نفس الوقت جاي يسلب من الناس قيمهم، ويسلب من الناس راحتهم، ويسلب من الناس اطمئنانهم. يعني أنت اليوم تشوف معدل الأعمار، اليوم معدل الأعمار ربما وصل إلى 50-60 سنة، في حين قبل 50-60 سنة كان معدل الأعمار من الطبيعي أن الإنسان يعيش 100 سنة، شيء طبيعي. بين أفرض كل سنة سنتين يلا تسمع أن شخص مات، ولما يموت واحد من الناس شوف حالة من الرعب تدب في القلوب والناس تتحرك، والله فلان مات. اليوم صار الموت أسهل من شربة الماء، يعني اليوم الناس تأكل على القبور، تأكل على المقابر، ماكو هيبة حتى المقبرة بعد ما صار لها شنو هيبة بالنفس. أمراض كثيرة كانت في زمن من الأزمنة مصنفينها أنه هذا المرض ما يجري الإنسان قبل أفرض 40، الآن من الطبيعي جدا أن تشوف أبو 20 سنة عنده مشكلة في ضغط الدم أو في السكر أو في غيره. هذا إرهاق. الدنيا تحتضر في واقع الحال، صحيح لها بريق، لكن هذا البريق كالقبر الذي يطلى بالذهب. شنو الفائدة إذا أنت تطلي القبر بالذهب؟ داخل عظام رميم. فالدنيا تنتظر هذا الفرج الكبير القادم على يد الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذا الفرج الذي يتفق عليه كل الناس. ماكو واحد اليوم على الأرض إلا ويعتقد بمجيء ذلك المخلص. اللهم ربما الملحدون اللي ما يعتقدون بالله، اللي ما يعتقدون بالإله، ربما هؤلاء لا يؤمنون بهذا، لكن طوائف المسلمين كلها تعتقد به، النصارى تعتقد به، اليهود يعتقدون به، غيرهم يعتقدون، وكل واحد يطلق عليه تسمية معينة. المهم أن الكل متفقون على أن هذه الأرض لا بد وأن يحكمها في يوم من الأيام رجل، إمام، قائد يملأها قسطا وعدلا وإنصافا، ويرفع عنها كل حيف وكل ضيم وكل استبداد. هذا أمر لا بد من عنده. على مستوى المسلمين، المسلمون يقولون بالتواتر كلهم، حتى الفئات المتناحرة. مثلا أكو طوائف عند المسلمين، في المسلمين بينها تتناحر، واحد متشدد في قبال الثاني، معلومة منه. حتى هذه الطوائف المتناحرة لما تجي تسألهم عن الإمام المهدي يقول لك نعم المهدي حق ومتواتر ولا بد أن يأتي. فهذا الضنك، هذه الشدة، أهل البيت سلام الله تعالى عليهم يقولون أفضل الأعمال في هذا الضنك وهذه الشدة أن ينتظر الإنسان ذلك الفرج. أعطيك مثال، شوف عيسى عليه السلام لما أرسل إلى الناس كان من جملة ما بشر به عيسى هو مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، بشر به. الناس اللي بعد عيسى، هؤلاء المصدقون بعيسى، هؤلاء يعرفون أنه سيأتي رسول وسيأتي نبي وله هذه المواصفات، كما أن القرآن يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يقول يعرفون النبي مثل ما يعرفون أبناءهم، ذكر لهم مواصفاته. هذولي كانوا يعيشون في المجتمع لكن يترقبون ماذا؟ يترقبون مجيء هذا النبي. في مجتمع كان يعبد الأصنام، في مجتمع كان يقف بوجه القيم، في مجتمع كان يصادر الكرامات، في مجتمع هو في قمة الكفر وفي قمة الانحطاط وفي قمة الضيق. هذول كانوا يتطلعون إلى ماذا؟ يتطلعون إلى مجيء ذلك النبي. يعني إحنا اليوم حالتنا شبيهة بحالة أولئك من هذا الجانب، أن أولئك كانوا ينتظرون مجيء ذلك الرسول، وبنفس الوقت كان أكو ناس يكذبونهم، بنفس الوقت كانوا أكو ناس يستخفون بهم يستهزئون بهم. الناس من بعد عيسى تدريجيا بدأت تبتعد عن ديانة عيسى، لكن بقوا بعض الناس المؤمنين بعيسى المتواصلين مع عيسى عليه السلام، الذين من جملة عقائدهم ماذا؟ أنه سيأتي نبي كما أخبر عيسى. أغلب الناس نسيت هذا الكلام، فبقوا ذول القلة محل استهزاء ومحل سخرية عند الآخرين ومتألمون، بقوا يعيشون ضنك يعيشون شدة، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مجيء النبي لهؤلاء الناس هل يعتبر أمر حصل فجأة هكذا مباغتة؟ لا، كانوا يترقبونه، كانوا ينتظرونه. لكن بالنسبة للآخرين الذين نسوا ما ذكر ما قاله عيسى، بل صار عندهم أمر غريب، لأن الناس تدريجيا شنو؟ تدريجيا تبتعد عن الحق. إذا الأبو ابتعد عن الحق افرض 10%، فمن الطبيعي جدا أن الولد يبتعد عن الحق 20%، ومن الطبيعي أن الحفيد أيضا يبتعد عن الحق 30%، وهكذا. فإحنا حالتنا اليوم شبيهة بذلك الحال الذي عاشه المنتظرون لمجيء رسول الله صلى الله عليه وآله بعد عيسى صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هذا المصطلح ينصرف إلى انتظار الإمام. هذا الانتظار النبي صلى الله عليه وآله يعبر عنه بأنه أفضل العباد، رواية أخرى أفضل الجهاد، رواية أخرى أفضل الأعمال. أمير المؤمنين يقول انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله، فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل انتظار الفرج، والمنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله. شوف شلون قيمة يعطي للانتظار. لماذا كان انتظار الفرج هذا بهذه المنزلة العالية من الأهمية وبهذا المقام الكبير من الأجر والثواب؟ ليش هذا يكون أفضل العبادة؟ ليش يكون أفضل الجهاد؟ بلي، يكون أفضل العبادة وأفضل الجهاد لأنه ينطوي على أمور مهمة. أول أمر هو صعوبة الانتظار، صعوبة أن يعيش الإنسان في أمة تستهزئ به، في أمة تسخر منه، في أمة تسفه عقيدته، تريد في كل آن ومكان أن تنال من تلك العقيدة. هذا أمر صعب مو سهل. نعم احنا ما نستغرب أن الناس تبتعد عن الحق، ما نستغرب أن الناس لا تقبل صوت الحق، هذا أمر طبيعي. نوح عليه السلام عاش في قومه أكثر من 950 سنة، هاي 950 سنة فقط زمن الدعوة. عمر نوح بعض الروايات تقول 2500، وبعض الروايات تقول 1450، وبعض الروايات 1500. المهم القرآن ينقل لنا هذا الزمن، خلينا على هذا الزمن أنه لبث في قومه هذا المقدار 950 سنة. الروايات تقول أن الذين آمنوا بنوح وصعدوا معه إلى تلك السفينة كانوا 80 شخصا، 80 واحد. إذا 80 واحد يعني كل 12 سنة كان يؤمن رجل بنوح. لاحظ المفارقة، كل 12 سنة. ونوح ينقل لنا القرآن دعاهم في الليل ودعاهم في النهار، أسر لهم وجهر بدعوته. جاءهم من كل طريق، جاءهم بكل وسيلة، كانوا يضربونه في كل يوم. يخرج نوح ويدعوهم يضربونه إلى أن يغمى عليه، يخرج تخرج منه الدماء، ثم يحبله بعض الناس ويأتون به إلى باب بيته. يبقى نوح في بيته أيام إلى أن يتعافى ويرجع إلى صحته، ويطلع مرة ثانية يكرر هذه الدعوة ويقابلونه بنفس الأسلوب، حتى وصل الأمر أن الآباء يمسكون بيد أبنائهم، يجيب ابنه ويجي إلى بيت نوح، ينتظر نوح يخرج من البيت. خرج نوح، الأبو يقول للابنه، يقول له بني تشوف هذا الرجل؟ قال له نعم. قال له هذا الرجل كذاب، لا تصدق في يوم من الأيام إذا قال لك شيء لهذه الدرجة. هذا أمر طبيعي أن الناس ما تؤمن، طبيعي جدا، وفر شيء عجيب أن الناس تكفر برسول الله، أمر طبيعي، أكثر الناس كفرت برسول الله. أن الناس تكفر بأمير المؤمنين، أمر طبيعي، أكثر الناس تكفر بالحق. أن الناس تسخر من عقيدة الآخرين في الإمام المهدي، أمر جدا طبيعي، ما هي جديدة يعني. ماكو نبي من الأنبياء أذعن له كل الناس، وماكو ولي من الأولياء أذعن له كل الناس، بل دائما هذا النبي ومن معه يعيشون حالة استضعاف، يعيشون حالة مطاردة. فرعون تبع موسى بجيش قوامه أكثر من نصف مليون مقاتل، وموسى وياه ذول الشياب وذول النساء والمساكين. لكن العاقبة وين؟ العاقبة دائما للحق، دائما اللي يضحك في الأخير هم أهل الحق، دائما اللي ينتصرون هم أهل الحق. الباطل يكون لفر الضجيج ويكون لفر الظهور ويمشي ويجي ويروح، لكن آخر شيء يتلاشى وكأنه لم يكن، ويأخذ معه أتباعه. وسبحان الله، هذا الباطل شلون يذهب بوسائل، سبحانك ربي، بوسائل أحيانا الإنسان يتعجب بالعدل. هل جبروت كل هذا، بعدين أفرض تجي لخنفسانة، هل خنفساء هذه تذله وتقتله مثل الحجاج؟ الحجاج هذا اللي يقولون قتل أكثر من 100,000، أكثر من 120,000 قتلهم صبرا، يقولون هذا بعدين أجد خنفساء، هل خنفساء هذه قرصته تسببت بموته؟ هل خنفساء؟ أو النمرود يقولون دخلت بعوضة في أنفه، فبقت هذه البعوضة تدور في دماغه بطريقة أخرى ما أدري. كان يعطي النعل لواحد من خدامه، هذا يعطي النعال يقول له أضرب به على رأسي حتى أرتاح. الله يذل الجبابرة. المهم، فصعوبة الانتظار، لأن الانتظار صعب، يريد له واقعا، يريد له قلب. هذا الانتظار مو سهلة، أن الناس كلها تنادي عليك، أنت تضعك في دائرة وتصيح أنك عليك مجنون، هذه مو سهلة. هذه واحد من الأساليب اللي واجهوا بها رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي واجهوا بها الأنبياء، وهذا أسلوب يؤذي. عملية الإقصاء، عملية الاستهزاء، عملية السخرية، هذه تريد لها قلب كبير، الإنسان البسيط ما يقدر يتحمل هذه. فهذا الانتظار صعب. يومية أنا قاعد من الصبح وماسك هذا كتاب الدعاء، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي. هذه يومية الصبح أنا أكررها، وكل شيء ما أشوف شيء، ويومية أصبر إلى الغد وأصبر إلى الغد، وتأتي الجمعة وتذهب الجمعة والعيون ترتقب. هذه تريد قلب. هذه نوح عليه السلام في جملة من جملة الآثار الواردة، يقولون نوح لما دعا على قومه نزل عليه جبرائيل، قال له احنا قد استجبنا الدعوة، الله استجاب الدعوة، فأنت أخذ هذا النوى، نوى التمر، ازرع هذا النوى فإذا النوى هذا صار نخل صار فيه تمر إن شاء الله يأتيك أمرنا. فعلا صور أنت كم هذه تريد سنوات طويلة على النخلة تكبر وتثمر وتريد لها وقت. فزرع هذا النوى إلى أن أثمر، لما أثمر نزل عليه جبريل قال له اكلوا هذا التمر وازرعوا النوى مرة ثانية، فإذا أثمر مرة ثانية هذا النوى إن شاء الله يأتيك أمرنا. يقولون ثلث جماعته ارتدوا، ثلث جماعة ارتدوا، فرد كانوا 240 واحد 80 واحد قالوا له احنا بطلنا ارتدوا. هذا الاختبار، الاختبار رب العالمين يجي جيش تعبان جاي داخل بالماء كلهم عطاشة يقولون لا حد يشرب ماء، غرفة واحدة فقط، ولذلك أكثرهم شربوا من الماء، قليل فقط ماذا بقوا على العهد. هو هذا الاختبار. نعم. فنوح صبر أيضا، طلعت النخيل مرة ثانية وأثمرت، نزل عليه جبرائيل قال له اكلوا هذا التمر وزرعوا النوى مرة ثانية، إذا طلع هذا النوى إن شاء الله يأتيك أمرنا. الأمر بيد الله. ارتد الثلث الآخر، ما بقي معه إلا الثلث. فالانتظار مو قضية سهلة، ليست من نافلة القول، خصوصا أن تنتظر أمرا غيبيا في واقع الحال، أمر لا رصيد عندك في إثباته إلا إيمانك بالله وإيمانك برسول الله وإيمانك بأهل البيت. اليوم احنا تعرفنا على الإمام المهدي عن أي طريق؟ عن طريق هذه الروايات المتواترة الكثيرة الواردة عن أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين. هذه الروايات التي تصل إلى الآلاف، هذه الروايات هي التي أوجدت في نفسنا هذا اليقين العظيم الذي لا يمكن أن نتنازل عنه، لأن هذه الروايات تحدثت عن حكومته وتحدثت عن نسبه وتحدثت عن شمائله وتحدثت عن علامات خروجه وتحدثت عن كل شيء متعلق بهذه الشخصية. لا يوجد شخص في أمة الإسلام تحدثت عنه الروايات وأحاطت به الروايات عن الرسول صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت كالإمام المهدي روحي فداه، ماكو. كل تفاصيل هذه الشخصية العظيمة بينتها الروايات، حتى الخال الذي على خده، حتى الخال اللي على خده ما نستها الروايات. فهذا الرصيد الضخم الوارد من أهل بيت العصمة والطهارة ما يترك لنا مجال أن نرفض الحق. ثم أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله تجعل من هذه العقيدة عقيدة صلبة راسخة في النفس كسائر العقائد. احنا نعتقد بكثير من الأمور الغيبية ما شفناها، نعتقد بالملائكة ما شفنا ملائكة، شفتوا ملائكة انتوا؟ نعتقد بوجود الجن ما شفنا جن، نعتقد بكثير من الأمور الأفرض تعيش معانا الأمور الطبيعية هذه، نعتقد اليوم بالبكتيريا ونعتقد بالفيروسات ونعتقد بكثير من القضايا وإحنا ما شايفينها بعيوننا. فليس غريبا أن يؤمن الإنسان بأمر لم يره بعينه، لأن إحنا نختلف عن غيرنا. أول علامة من علامات المؤمنين من علامات المتقين أنهم ماذا؟ يؤمنون بالغيب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أول علامة من علاماته. فلأن الانتظار صعب كانت هذه العبادة عبادة عظيمة، ولأن المنتظر أمره مهم، أمر الإمام سلام الله تعالى عليه أمر مهم. ما هو أعظم من أن تملأ الأرض قسطا وعدلا؟ للأسف الشديد ما يشعر أحد بهذه العظمة غير أتباع أهل البيت. هو أصلا هم ما حد يشعر بالإمام المهدي غيرنا، إحنا غيرنا ما عنده أي علاقة بالإمام المهدي وما يدري شنو الموضوع وعفى عليه الزمان، عنده اهتمامات ثانية. الأمة الوحيدة التي تترقب، الأمة الوحيدة التي تنتظر، الأمة الوحيدة التي تهتم، كتب ومؤلفات ومحاضرات وخطب، ويومية الصبح تقعد تسلم على الإمام، ويومية تزور الإمام، ويومية تدعو بتعجيل الفرج، وكل ساعة لما تصلي على محمد وآل محمد تقول وعجل فرجهم، حالة تواصل مع الإمام روحي فداء. هذا إحنا ننفرد به فقط، وهذا شرف إلنا، هذا الشيء الوحيد، أو هذه الأمة الوحيدة هي الأمة التي تعرف من هو الإمام. وإلا قبل أيام كنت أقرأ لواحد من كبار القوم، يعني شخصية كبيرة، زعيم، أفرض زعيم شعبر عنه والله ما هذا شغل، على كل حال فالتجمع كبير هو الزعيم على هذا التجمع، يقول أنا ما تقدم عندي قضية المهدي، لا تقدم ولا تأخر شيء، واعتقدت بالمهدي، لم تعتقد بالمهدي، الأمر ليس بتلك الدرجة من الأهمية، جاء المهدي لم يأتي المهدي، الأمر عندي واحد. عجيب، هذا إذا كان رب البيت. واقعا هذه مشكلة، إذا كان الغراب دليل قوم يطير بهم إلى أرض خرابي، إذا كان الرأس هالشكل يتكلم، الأتباع إيش راح تتكلم؟ يعني أنت جنابك ما يفرح قلبك أن تمتلئ الأرض قسطا وعدلا، لو تريد تخليها للظلمة، تريد تخليها للي يغذيك، خاف تنقطع الأموال اللي تعطى إليك، طبيعي هو يفكر هالشكل، لأن لا شك أنه يعرف في قرارة نفسه أن أول رأس من الرؤوس التي ستقطع هو رأسه ورأس أمثاله الذين وضعوا بين الناس وبين أهل البيت تلك الحواجز. فالأمة الوحيدة اللي مهتمة بأمر الإمام المهدي هي هذه الأمة. كيف ما نفرح وكيف ما نأمل وكيف ما نتمنى أن تتحقق دولة العدل الإلهي، الدولة التي يؤخذ فيها الحق من الظالم ويعطى للمظلوم، الدولة اللي فيها تنصف الناس، الدولة اللي تعيش فيها الناس تحت راية لا إله إلا الله، الدولة اللي ما فيها نقص. يعني الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه كما نفهم من الروايات ما راح يرجع الناس إلى الوراء، بل سينطلق بهم إلى الأمام وبقوة، أكثر من 17 علم سيأتي على يد الإمام المهدي، علوم جديدة ورقي جديد وحالة من التطور الجديد. كل جهود بني الإنسان هذه خلال هذه السنوات الطويلة لا تضاهي يوما في حكومة الإمام المهدي من كل الجوانب، وهذا العدل يملأ كل آفاق الحياة، العدل هذا يملأ البحار ويملأ الأراضي ويملأ حتى الأجواء. شايفين ظلم الإنسان الآن؟ انتو شلون السمك عندكم بالسوق؟ سمك غالي عندكم، ليش؟ لأن الإنسان بدأ ماذا؟ الآن عنده مبررات هذا الإنسان، احنا ما نقول، لعله مبرراته موضوعية، عنده وجهة نظر، لكن هذه الأسماك وهذه البيئة اللي جاي تخرب كل يوم، ليش؟ جاي تنقرض أنواع من الحيوانات، تنقرض أنواع من كثيرة يحتاجها الإنسان، لماذا؟ لأن الإنسان تدخل بطريقة سلبية في هذا الموضوع. كذلك اليوم احنا نعيش، افرض هذه الزلازل الآن، العلماء يقولون هذه الزلازل، الفيضانات، الأحداث اللي تجري على الأرض كلها بصنع الإنسان، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الإمام يرفع هذا الفساد، يعطي البحر استحقاق الذي يريده، يعطي هذه الآفاق استحقاقها، يعطي الأرض استحقاقها. الآن شوف كم أرض وأرض ملوثة بحيث غير مؤهلة حتى للحياة. هذه عندنا بالعراق، احنا على بعض التقارير تقول انه توجد اراضي في المحافظات الجنوبية تعرضت لنوع اسلحة كيميائية تحتاج الى مليون سنة حتى تطهر من هذه القضية. لاحظ، بمجرد ان يمر الانسان في تلك المناطق ما يخرج من عندها معافى، ما يخرج من عندها كما دخل اليها. هذا التلوث اللي احنا نعيشه اليوم، ماكو أكل تأكله ما في تلوث، ماكو شيء تشربه ما في تلوث، ولذلك تشوفنا احنا ماسكين باب المستشفى، لذلك تشوف يأكل تأكل الناس اليوم ما شاء الله، تشوف الطماطم حجمها كبير، تشوف الفواكه أحجام كبيرة، لكن محتوى ماكو. ليش؟ لأن كلها قضية ما تدري شنو موضوعها، كلها نفخة بنفخة مثل ما يقولون. أي واقع حياتنا صارت معقدة جدا معقدة. فهذا شنو هذا؟ هذا الظلم يعيشه الكون، الظلم حالة من الإفساد، أن تؤخذ الأمور على غير واقعها على غير حقيقتها. الإمام يملأ الأرض، كل أرجاء الأرض، كل الوجود ينعم به كل شيء. بيش؟ بالعدل، بالإنصاف. لماذا؟ لأنه يحكم بكتاب الله، يحكم بدين الله، يحكم بما أراده الله تبارك وتعالى. لأن الناس ابتعدت عن دين الله وصلت إلى هذا المستوى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، هذا أوضح مصداق للمعيشة الضنك اللي يعيش الناس اليوم. عندهم فلوس، عندهم سيارات، عندهم بيوت، عندهم رقي، عندهم ما يريدون، أفضل أسواق مفتوحة أمامك، أفضل فواكه موجودة أمامك، أفضل مطاعم مفتوحة أمامك، لكن مع هذا الأرواح تضيق والأمراض تكثر والهم والغم يأخذ ما أخذه من الإنسان. ليش؟ لأنهم أعرضوا عن ذكر الله تبارك وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا الضنك ما يرتفع إلا بالإمام سلام الله تعالى عليه. فعظمة هذا المنتظر تجعل من الانتظار عبادة مهمة وعظيمة، ولها ذلك المستوى من الأجر والثواب. بعد من أسباب عظمة هذا الانتظار أن هذا الانتظار يكشف مدى ثقة الإنسان بربه ومدى ثقة الإنسان برسوله. أنا لما صدقت رسول الله صلى الله عليه وآله تمسكت بهذه العقيدة. أنا شنو يجبرني اليوم على تحمل الأذى؟ شنو يجبرني اليوم على تحمل استخفاف الآخرين؟ اللي يجبرني أنني مصدق برسول الله، اللي يجبرني أنني متمسك بأهل البيت. هذا القول لما أجي أسمع الإمام زين العابدين سلام الله تعالى عليه يحدث أبا خالد الكابولي، يقول له يا أبا خالد لابد، معنى كلامه عن أقله، يقول له لابد للقائم بهذا الأمر الثاني عشر من ولد علي بن أبي طالب، هذا الإمام لابد له من غيبة، هذه الغيبة غيبة طويلة، فالذين يصبرون في هذه الغيبة إن القائلين بإمامته المنتظرين لظهوره الذين يعيشون معه الذين يترقبونه أولئك لهم درجة عظيمة عند الله، أولئك بمنزلة أمير المؤمنين يوم القيامة. وكلام واقعا مهم جدا يذكره الإمام زين العابدين. أنا لما أقرأ هذه الروايات تخليني متمسك بعقيدتي كل يوم أكثر، لأن أنا أعرف أهل البيت هم أهل الحق، أعرف أن ما يمكن أن أنجو إلا بالتمسك بأهل البيت، ما يمكن أن أتمسك بفلان وفلان وأنجو، النجاة لا تكون إلا بمحمد وآله صلى الله عليه وعليهم. أما الإنسان إذا راح إلى غير منهج لا، يضيع يتلاشى. ولذلك الإنسان اللي يعرف هذا المعنى شوفه دائما مع أهل البيت. هذا واحد رجل كبير بالسن يقول أمير المؤمنين شافه في يوم من الأيام من أصحابه، شارك معاه في معركة الجمل، وشارك معاه في معركة صفين، وشارك معاه في معركة النهروان، شاف أمير المؤمنين بعد مدة، قال له لقد كبر سنك يا رجل، صرت شايب، قال في طاعتك يا أمير المؤمنين، أنا صرت رجل كبير لكن بطاعتك، كل هذا عمري كان في طاعتك، قال له لكني أجد فيك بقية، بعد عندك خير، قال له هو لك يا أمير المؤمنين، حتى العمر الباقي والبقية الباقية هي لك يا أمير المؤمنين. يعني شو يريد يقول له؟ يعني يقول له أنا وقف لك يا علي بن أبي طالب، أنا وقف لك، لأن من كان وقفا لأمير المؤمنين كان وقفا لله، كان وقفا لرسول الله. فذول الناس اللي يعرفون أهل البيت، ذول الناس اللي ينتظرون الفرج القادم من أهل البيت. بلا إمامة بلا ركون إلى أهل البيت، بلا التصاق بأهل البيت، بلا رجوع إلى أهل البيت، تتخبط الناس، تضيع الناس، تتلاشى الناس، تصل الناس إلى أخس المستويات. الحسين ما قتله أشخاص، وإنما قتله منهج. الحسين ما وقف بوجهه أشخاص بما هم أشخاص، ما كان أكو مشكلة شخصية بين عمر بن سعد وبين الحسين، وما كان أكو مشكلة شخصية بين بين شمر وبين الحسين، وما كان أكو أصلا مشكلة شخصية ما بين يزيد وبين الحسين، ماكو لقاء شخصي واختلاف شخصي. القضية قضية أفكار ومناهج، والقضية قضية انتماءات، هذا ينتمي للحق وذاك ينتمي للباطل. لاحظ الإمام سلام الله تعالى عليه كان يهدف في خروجه لإرساء منهج، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي، هذا منهجي. الآخرون كان منهجهم منهج آخر، منهج الدفاع عن كرسي، الدفاع عن مؤامرة، الدفاع عن منهج ومبدأ باطل أسس له مؤسسون وسبق به سابقون. القضية بين الحسين وبين أعدائه ما كانت القضية قضية أشخاص بقدر ما كانت قضية مناهج. ولذلك المنهج اللي ترك الحسين وصل إلى ذاك المستوى، المنهج اللي خالف الحسين وصل إلى ذاك المستوى، أما المنهج اللي مع أبي عبد الله الحسين لا، منهج دائما بانتصار، ومنهج دائما بتقدم، حتى لو كانت التضحيات كبيرة، حتى لو كانت التضحيات مؤلمة. اليوم احنا آخر مجلس في هذا المكان، والله يتقبل أعمالكم ولا يحرمنا لقياكم مرة ثانية، ويناسب جدا أن نختم مجلسنا مع قافلة أبي عبد الله الحسين، هذه القافلة التي رجعت من الشام وتوجهت إلى كربلاء وبثت همها وما في قلبها عند أبي عبد الله. كان عندها شكاوى بنت أمير المؤمنين، وأنا انقلت لك بعض الشكاوى، وأكو شكاوى أخرى ربما ما نقلتها إليك. وهذه القافلة بعد أن أتمت ذلك اللقاء ودعت أبا عبد الله وتوجهت إلى المدينة، إلى حيث قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. معهم منو؟ معهم بشر ابن حذلم الشاعر. الإمام زين العابدين يقول له يا بشر تحسن قول الشعر؟ قال له نعم أنا أحسن. قال له إذن ادخل إلى المدينة وانع الحسين، ما أريد أدخل على هذه الحال. الإمام بعد بدأ الآن لازم يبدأ بإيصال صوت الحسين، الآن بدأت ماذا؟ مهمة الإمام زين العابدين في كشف الحقائق وفي بيان العظمة المصيبة التي اتخذ لها أساليب عديدة. واحد من أساليبها هو أنه كان دائم البكاء، كان دائم الأنين، كان دائم الحنين، ما وضعوا أمامه ماء إلا وخلطه بدموع عينيه، دائما في ذكر أبيه، دائما الدمع بعينه. ومر عليك لحظات ووقفات الإمام زين العابدين روحي فداه، حينما يمر مثلا في سوق القصابين ويسمع القصاب يقول له هل سقيت الكبش معه؟ الإمام يلتفت إلى ذلك القصاب، قال له أنتم معاشر القصابين لا تذبحون الكبش حتى تسقوه الماء؟ قال نعم سيدي، على كل حال احنا قلوبنا قلوب مسلمين، وهذا شلون ما يصير حيوان هذا مكسور الجناح، احنا نعرض عليه الماء حتى ما نذبح عطشان، عندنا شفقة. يقول مباشرة الإمام أدار وجهه إلى كربلاء: أبا يا حسين، الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء، وقد ذبحت إلى جانب الفرات عطشانا، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. فلذلك الإمام كان دائما يأجج الدموع، قال: يا بشر ادخل إلى المدينة وانعى أبي الحسين. دخل بشر ابن حذلم، وين اجى؟ اجى إلى مسجد رسول الله معزيا رسول الله صلى الله عليه وآله، ونادى بذلك النداء: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. اجتمع الناس من كل جانب ومكان، ضجت المدينة بأهلها. هذا الحسين سيد شباب أهل الجنة ابن رسول الله، ضجت الناس اجتمعت حول بشر. في هذه الأثناء وإذا بامرأة قد أقبلت تحمل على عاتقها طفلا صغيرا، تقول له: يا ناس بالله دف رجوله، والله دف رجوله وخلوه ينزل عن ذلوله. أبي ناشد واستمع قوله: عباس. نعم، من هذه؟ هذه أم البنين. انفرج الناس إليها وصلت، قالت: يا هذا أخبرني عن الحسين. بشر يقول: أنا تعجبت، أنا جاي أقول قتل الحسين وهذه المرأة تقول أخبرني عن الحسين، كيف يحصل هذا؟ قلت: لعلها مذهولة هذه. من هذه؟ قالوا: هذه أم البنين، هذه أم العباس، هذه لها 4 أولاد قتلوا مع الحسين. يقول: لما سمعت أن لها أولاد 4 عذرتها، قلت: معذورة أم وفقدت أولاد 4 تذهل، فخليني أخبرها بأولادها وخليني أراعيها، ما أخبرها بأولادها مرة واحدة، واحد واحد. عظم الله لك الأجر بولدك عون. قالت: ما سألتك عن عون، أخبرني عن الحسين. عظم الله لك الأجر بولدك عبد الله. قالت: ما سألتك عن عبد الله، أخبرني عن أبي عبد الله. شنو هاللهفة هذه؟ بدو أروح لسيدتي، ما هذه اللهفة التي في قلبك؟ أي مواساة تقدمينها لفاطمة؟ ما تذكرين أولادك؟ أول واحد ابن فاطمة، شنو هالحب لفاطمة هذا؟ قال: عظم الله لك الأجر بولدك عثمان. قالت: ما سألتك عنه يا ابن حذلم، أخبرني عن الحسين. قلت: عظم الله لك الأجر بولدك العباس. يقول: لما سمعت بذلك وضعت يدها على خاصرتها وسقط الجنين من على عاتقها. قالت: يا ابن حذلم، قطعت نياط قلبي، أخبرني عن الحسين. قلت: عظم الله لك الأجر بالحسين. صاحت: وولداه وحسيناه، والله ولا جايا وأنا أم الأربع الراحوا، ولا جايا وعليهم أرض ما تلمني، ولا جايا يا وإش كثر ونوا على الغبرة، ولا جايا يا وضحايا تمددوا فوق الوطية.
والله بالأربعة يا حسين ضحيت، أنا ظنيت سالم تريد، والله ظنيت سالم تريد ظنيت. ودخلت قافلة أبي عبد الله الحسين، مشاهد كثيرة لكن خلي مع هذا المشهد. عبد الله بن جعفر زوج زينب كان أعمى فاقد البصر، في بيته سمع صوت بشر ابن حذلم. تقول الروايات أخذ يمشي في حجرته حتى يرتطم بالحائط ويسقط على الأرض، ويقوم ويرجع يرتطم بالحائط يسقط على الأرض والدماء تسيل من على وجهه. فعلها بنو أمية لعنهم الله. في تلك الأثناء دخلت عليه بنت أمير المؤمنين، سمع صوت زينب الهاشمية هذه، قالت لا يا ابن العم. إذا من أنت؟ قالت أنا زينب المسبية. يقلها سالفي وسالة عيونه، يا زينب هالمصاب الموت دونه. تقل للمجالس دخلونه، نوبة مشي ترانا ونوبة نعثى. يا عبد الله وبعد أكبر مهانة، دخلت المجلس يزيد ومجانة، ولعبيت على راس خونا الخيزرانة. هذا صعب مصاب اللي علي مر، يا والله هذا صعب مصاب اللي علي مر. مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والآهات جينا. خرجنا منك بالأهلين جمعا، رجعنا لا رجال ولا بنينا. إلهي نسألك وندعوك، نتوجه إليك بمحمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج، ومكن له في الأرض، واجعلنا من أنصاره ومن المستشهدين بين يديه. اللهم وفق العاملين لخدمة دينك، واحفظهم في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظ المؤمنين والمؤمنات، لا سيما زوار أبي عبد الله الحسين، ارجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين، وأشركنا معهم في دعائهم وفي ثوابهم، إنك أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وتقبل أعمالنا وأعمال المؤمنين والمؤمنات. وفق القائمين على هذا المكان المبارك لخدمة محمد وآله، وتقبل منهم هذا العمل يا رب العالمين بأحسن القبول، واحشرنا وإياهم في زمرة أبي عبد الله الحسين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلى أمواتكم وأمواتنا وموت المؤمنين جميعا، لا سيما موت المؤسسين لهذا المكان المبارك، وموت القائمين على هذه الخدمة، وإلى من ليس لهم ذاكر يذكرهم، رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل.